تغيير النظام غير العادل الذي يسود العالم. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة مركبة صهيونية في محيط مستشفى الشفاء وتطلق رشقة صاروخية على مستوطنة إسدود. وحزب الله يستهدف مواقع عسكري للاحتلال في الجليل الغربي وتلة الطيحات بعشرات الصواريخ. ومن العناوين التفاصيل اقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن صمود ومقاومة غزة سيسفران عن تغيير الوضع والظروف في العالم، معربا عن أمله في أن يحصل بفضل دماء شهداء غزة والمقاومة تغيير في النظام غير العادل الذي يسود العالم اليوم. وأضاف الرئيس رئيسي الذي كان يتحدث أمام مدراء ومسؤولي الحكومة أن القضية الفلسطينية وغزة ستشكل اليوم أهم قضية بالنسبة لإيران والعالم الإسلامي، قائلا أن المصيبة والألم الذي يعتصر قلوب شعوب جميع شعوب العالم هو المعاناة الناجمة عن غياب العدالة والألم الناتج عن عدم الاكتراث بصرخات الرجال وآهات النساء والأطفال والمظلومين. ندد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. وفي اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أن مواصلة الاحتلال سياسة التجويع بحق سكان غزة جعل من هذه القضية أزمة القرن. وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة الصهاينة، داعيا إلى تشكيل فريق دولي لمحاسبتهم حول إراقتهم الدماء داخل مجمع الشفاء. هذا وانتقد دعم أمريكا وبعض الدول الغربية للكيان عبر رفضه بالسلاح في حرب الإبادة الجماعية بغزة، معتبرا إرسال واشنطن مساعدات لسكان قطاع دليلا على تناقض سياساتها. أعلنت كتاب القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 واحتراقها بالكامل، وذلك في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة. كما استهدفت القسام مستوطنة إسدود في غلاف غزة برشقة صاروخية ملحقة بالصهاينة خسائر فادحة. من جهتها أكدت سرايا القدس قصفها حشود جيش الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون، مشيرة إلى توجيه ضربة إلى مستوطنة بئيري شمالي النقب برشقة صاروخية في عملية مشتركة بالتعاون مع كتاب الشهيد أبو علي مصطفى. وكان الإعلام العبري أقر بفقدان 600 عسكري صهيوني للعدوان على القطاع غزة وإصابة 3000 آخرين. استشهد أكثر من 20 شخصا في مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني بعد قصفه منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الصهيوني منزلا آخر في مخيم يبنى وسط رفح جنوبي القطاع. وفيما واصلت وحدات الكيان استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي، تعرض محيط مستشفى الأمل والمناطق الشرقية من خان يونس جنوب القطاع إلى هجوم بقذائف المدفعية. للمزيد حول حملات كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 71 بعد 100، تابعوا هذا التقرير.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، لكن الاحتلال الإسرائيلي ماض لليوم 71 بعد 100 في تدمير تلك المعادلة من خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة. وفي مستجدات العدوان استشهد 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل عائلة سلمان في دير البلح، فيما استشهد 30 مدنيا بينهم نساء وأطفال في غارات جوية استهدفت 6 منازل في مدينة رفح منها منزل عائلة برهوم، فيما بقي عدد كبير منهم تحت الأنقاض، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا. من جهة أخرى تشهد مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب مدينة خان يونس قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا. من جهته يقول الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال طوقت مستشفيين آخرين في قطاع غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران مكثفة، مضيفا أن قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة النطاق في محيطه. فيما جدد الجيش الإسرائيلي الدعوات عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي الذي يؤوي أعدادا كبيرة من المرضى والنازحين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 32,200 شهيد و 74,500 جريح.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة وبياض بليدة بقذائف المدفعية، مؤكدة الحق خسائر فادحة بهما. كما دكت مدفعية المقاومة اللبنانية مقر كتيبة الإيمان التابع للجيش الصهيوني وموقع المالكية بقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة بصفوف الكيان. وفيما قالت وسائل إعلام عبرية أن قوات حزب الله أطلقت 5 صواريخ على منطقة روش هنيكرة أو رأس الناقورة في الأراضي المحتلة الشمالية. أكدت المقاومة قصف تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الطيحات بالصواريخ وقذائف المدفعية. أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات اندلعت شمالية الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت لاقتحام قوات الاحتلال قريتي عزون وحجة شرقية قلقيلية ومخيم عقب جبر في أريحة، مشيرة إلى دخول آليات الكيان بلدتي سيلة الظهر في جنين وبيت أمر شمال الخليل، مع تنفيذ حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة. إلى ذلك أعلنت الأسير الفلسطيني اعتقال وحدات صهيونية 15 مواطنا فلسطينيا خلال الساعات الماضية، لتتجاوز حصيلة الاعتقالات الكيان في الضفة الغربية والقدس المحتلة حدود 7,700 منذ بدء العدوان على القطاع. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن أكثر من 60,000 مستوطن يعيشون على طول الحدود الشمالية مع لبنان أمروا بإخلاء منازلهم في أول إخلاء جماعي للمنطقة في تاريخ الاحتلال. وقالت الصحيفة أن الصواريخ المضادة للدبابات التي أطلقت من لبنان ألحقت أضرارا بعشرات منازل المستوطنين وأجبرت المستوطنين على الفرار، فيما قام الذين رفضوا الإخلاء بإطفاء الأضواء ليلا حتى لا يصبحوا أهدافا مرئية، مشيرة إلى أن المستوطنات الشمالية أصبحت مهجورة ومحظورة وأن نقاط تفتيش الاحتلال تمنع الدخول إلى المستوطنات التي تقع على بعد ميل أو أكثر من الحدود. فشل مجلس الأمن في تمرير تعديل لمشروع قرار ينهي الحرب في غزة يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار. وصوت المجلس للموافقة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للقتال خلال شهر رمضان المبارك، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون استخدامها الفيتو. وأكد القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس على أهمية زيادة المساعدات والمطالبة بتذليل العقبات أمام تسليمها. وكان رئيس وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو هدد بإلغاء زيارة وفد الكيان إلى الولايات المتحدة في حال عدم استخدام واشنطن حق النقد ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة. أشادت حركة حماس بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة التوصل لوقف دائم للحرب في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال وعودة النازحين إلى منازلهم. وشددت الحركة على استعدادها للانقراض في عملية تبادل للأسرى فورا ما يؤدي إلى تحرير الأسرى لدى الطرفين. وفي السياق أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العبرة تكمن في تنفيذ القرار، مضيفة أن الكرة باتت ملعب الأمم المتحدة لإجبار الصهاينة على الالتزام بوقف العدوان بشكل دائم. الخارجية الفلسطينية أيضا اعتبرت القرار خطوة بالاتجاه الصحيح، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب بالقطاع. نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي استدادة تل أبيب بتقديم تناسلات من أجل إبرام صفقة، وأنها وافقت على مقترح أمريكي بشأن عودة النازحين إلى شمال غزة وتنتظر رد حماس. للمزيد حول المفاوضات بالدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى نستمع لهذا التقرير.
لا أجواء إيجابية في الجولة الحالية من المفاوضات بالدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وكذلك لا صحة لتسريبات إعلام الاحتلال حول تنازلات وحلول وسط تم تقديمها لحركة حماس. هذا ما أكدته تصريحات صحفية لمسؤولين في الحركة لبعض وسائل الإعلام، وبعدما كانت هيئة البث العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي استعداد تل أبيب لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة، وأنها وافقت على مقترح أمريكي بشأن عودة النازحين إلى شمال غزة وتنتظر رد حماس، قالت مصادر في الحركة إن التسريبات الإسرائيلية دعاية بائسة ترمي إلى تغطية تعنت حكومة الاحتلال والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسرها، مؤكدة عدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق. قياديون آخرون في المقاومة الفلسطينية كشفوا عن تأزم المشهد على طاولة المفاوضات، وقالوا إن الأمور تتجه إلى طريق مسدود، كما شددوا على ألا تراجع في الموقف الفلسطيني ولا تبادل للأسرى مع استمرار العدوان والمجازر والحصار على قطاع غزة. وبحسب التقارير فإن المقترح الذي يتحدث عنه الإعلام العبري يتضمن رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إلى 700 بدل 400، وهو الرقم الذي جاء في الرد الإسرائيلي الأخير، كما يتضمن الإفراج عن 100 أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام المؤبدة، وينص على صيغة توفر عودة متدرجة للنازحين إلى شمال غزة. لكن مصادر حماس تقول إن الرد الإسرائيلي سلبي ولم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار، ولم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، كما أن قضية عودة النازحين لشمال القطاع تم الحديث عنها بأعداد محدودة وبأن تقتصر على النساء والأطفال، وهو مقترح لن يقبل به أي فلسطيني. في موازاة ذلك يبحث وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت في واشنطن عدة قضايا بينها مسار العدوان على غزة وما يتعلق باليوم التالي للحرب، من ضمنها مساعي الاحتلال لاستبدال سلطة حماس في القطاع بالقادة المحليين وشيوخ العشائر. وبحسب هيئة البث العبرية فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على تسليح هؤلاء بذريعة ما وصفته بالدفاع عن النفس.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الأممية ملتزمة بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ووصف غوتيريش الأونروا بشريان الحياة والأمل في قطاع غزة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة مشكلات وتحديات هذه الوكالة التي فقدت العشرات من كوادرها في القطاع. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أن الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع هي من خلال وقف إطلاق النار. تشهد مراكز نقل الدم في طهران في أيام شهر رمضان المبارك وعيد النوروز حضور متبرعين لهذه المادة الحيوية، ويقول المختصون أن عملية التبرع بالدم لا تؤثر على صحة المتبرع بشكل عام في شهر رمضان. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، هي العقيدة الراسخة لدى المتبرعين بالدم خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، والذين دأبوا على هذه العملية على مدار السنة.
أنا دائما أتبرع بالدم لأنه مفيد لصحتي أولا، وثانيا لأن التبرع بالدم لأبناء بلدي المحتاجين للدم كأهم مورد إنساني لا يمكن تعويضه.
عملة التبرع بالدم تأتي في مسعى لدعم بنوك الدم وتزويدها بالكميات الضرورية وتغطية النقص الذي تشهده البلاد خلال أيام عيد النوروز.
التبرع بالدم لا يتعارض مع الصيام، ويمكن لأي شخص التبرع بالدم إذا كان يتمتع بصحة سليمة ويلبي المتطلبات الأساسية للتبرع بالدم، بما في ذلك أن يكون العمر بين 18 و65 عاما، وأن يكون وزن المتبرع أكثر من 50 كيلوغراما، وأن يكون قادرا على اجتياز التقييمات الجسدية والتاريخ الصحي.
يخضع المتبرع هنا لإجراءات وفحوصات قبل التبرع بالدم، ويقوم المركز بالأعمال اللازمة حتى لا يشعر الصائم بالأذى، خاصة بعد التبرع بالدم.
كما يقول المعنيون أن عملية التبرع بالدم لا تؤثر على صحة المتبرع بشكل عام في شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي قد تشكل الفارق بين الحياة والموت لمن هو في حاجة ماسة لهذه المادة الحيوية.
أتبرع بالدم مرتين في السنة لأن هذا العمل له أجر معنوي خاص، لسيما في شهر رمضان المبارك، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى الدم.
من أهم العمل في شهر رمضان المبارك مساعدة الناس، والتبرع بالدم هو منح الحياة لمن يحتاج هذه المادة الحيوية.
قد يحتاج ملايين الأشخاص إلى عمليات نقل دم سنويا، ويحتاج البعض إلى الدم بشكل عاجل أثناء خضوعهم لعمليات جراحية أو وقوع حادث أو مرض مفاجئ، والتبرع بالدم يلبي حاجة المضطر لأنه لا يوجد بديل للدم البشري.
وأخيرا تتواصل المعارك الأسبوع الثامن التوالي في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تحذير منظمات الإغاثة من أزمة إنسانية هائلة في البلاد. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
للأسبوع الثامن على التوالي تتواصل المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تحذير منظمات الإغاثة من أزمة إنسانية هائلة في البلاد. وفي الإطار أفادت مصادر محلية في الخرطوم بوقوع اشتباكات بكل أنواع الأسلحة في جنوبي العاصمة، متحدثة عن سماع أصوات انفجارات اهتزت لها جدران المنازل. كما أفاد مواطنون بسماع قصف استخدمت فيها المدفعية الثقيلة من مراكز للجيش السوداني في مدينة أمدرمان شمال غرب الخرطوم، ويأتي ذلك وسط تخوف سكان العاصمة من وقوعهم تحت حصار كامل جراء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. استمرار القتال فاقم من معاناة المدنيين، حيث دق مدنيون وناشطون ناقوس الخطر بشأن وضع جزيرة توتي الواقعة عند ملتقى النيل الأبيض والأزرق، بعد أن منع سكانها من عبور الجسر الذي يربطها بوسط العاصمة الخرطوم، فيما يعاني نحو 5 ملايين شخص يقيمون في العاصمة كغيرهم من سكان البلاد من تراجع حاد في مستوى الخدمات والمواد الغذائية منذ بدء النزاع. وفي سياق الوضع الإنساني، تكرر المنظمات الدولية التحذير من خطورة الوضع في السودان الذي كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة، حيث حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن التحديات ستزيد مع اقتراب موسم الفيضانات وأزمة الجوع التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض التي قد تصبح حتمية أكثر. كما حذر عاملون في المجال الطبي والإغاثي من أن الأمطار قد تعزل أجزاء من البلاد وتزيد من خطر تفشي أوبئة وأمراض مثل الملاريا والكوليرا. إلى ذلك تؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية، فيما تسبب الصراع بنزوح أكثر من 1.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.
ختام الحصة بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن صمود ومقاومة غزة سيسفران عن تغيير النظام غير العادل الذي يسود العالم. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ميركابة صهيونية في محيط مستشفى الشفاء وتطلق رشقة صاروخية على مستوطنة إسدود. وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية للاحتلال في الجليل الغربي وتلف الطيحات بعشرات الصواريخ. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وحياكم الله، أهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم نتناول الموضوع التالي: غزة، المقاومة وتثبيت الردع. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. واهم من يعتقد أن ما يحدث في غزة اليوم شأن محلي ذو علاقة ببقعة جغرافية ضيقة أو مجرد أحداث عابرة لا امتداد لها في المستقبل. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير على مرأى ومشهد من العالم الذي يقف عاجزا عن التدخل، يدعون إلى وقفة تأمل لاستجلاء المعاني الكبرى الموضحة لحقيقة الصراع الدائر اليوم بين شعب أعزل متشبث بحقه في البقاء والوجود، وكيان متمادي في الإصرار على حرمانه من هذا الحق. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. يواصل الاحتلال حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 70 بعد 100، وذلك بالرغم من كل المناشدات الدولية بوقفها. عن آخر التطورات بشأن العدوان على غزة ننتقل بكم إلى الصورة الصوتية التي وفانا بها الزميل سعيد بوريني.
نبدأ الحقيقة من مدينة رفح التي سجلت فيها إسرائيل الغارة الرابعة منذ فجر هذا اليوم، والتي أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين، ليصبح عدد الشهداء في رفح منذ الفجر حتى الآن 21 شهيدا فلسطينيا. لكن خان يونس اليوم تصدرت المشهد مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية التوغل التي بدأها فجر هذا اليوم، ومحاصرته لمشفى ناصر ومشفى الأمل في خان يونس. في مشفى الأمل الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يشغل هذا المشفى يؤكد أن الاتصال انقطع بالطواقم الطبية التي تبقت في المشفى مع عدد قليل جدا من الجرحى والمرضى الذين لا يستطيعون التحرك. جيش الاحتلال أجبر كل النازحين في مشفى الهلال وعدد كبير من الطواقم الطبية على مغادرته، وتبقى فقط من لا يستطيع الحركة. أما مشفى ناصر فجيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عدد من المواطنين على بواباته عندما حاول الخروج من المشفى، خشيت أن يتكرر المشهد الذي وقع الشهر الماضي والذي دخل خلاله الجيش للمشفى واستمر فيها لسبعة أيام وقتل فيها من قتل. بالانتقال إلى مدينة غزة، في أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على اللجان المشرفة على تأمين المساعدات. هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى على دوار الكويت جنوب مدينة غزة، نقلوا على أثرها إلى مشفى كمال عدوان في جباليا في ظل استمرار العملية العسكرية في مشفى الشفاء، ومواصلة جنود الاحتلال إحراق مزيد من المنازل المجاورة لهذا المشفى، وتنفيذ غارة جوية على مخيم الشاطئ أدت لاستشهاد عدد من المواطنين. نستطيع أن نقول أن اليوم هو تكرار لأيام الحرب القاسية على قطاع غزة.
لن أغادر. لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن، حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. كنزة الصوف شتاء غير أن
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. ليس من السهل حقيقة التفكير في المعاني الكبرى التي تمكن العقل من النفاذ إلى صورة واقع آخر في غزة، غير واقع التفاصيل اليومية الدامية وأعداد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون على مدار الساعة. الحاصل أن الصراع في جوهره هو صراع حول المعنى، لا يجمع بين الفلسطينيين والصهاينة فحسب كما يبدو في الظاهر، بقدر ما يجمع بين منظومتين ثقافيتين فكريتين تستقل كل واحدة منهما بنظرة خاصة إلى القوة والوجود. ليست فلسطين وليس الكيان عند التحقيق سوى رؤوس حربة في الصراع حول المعنى بين عالمين متنافرين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى موضوع حوارنا وحديثنا معكم، غزة المقاومة وتثبيت الردعة، موضوع البرنامج من لقاء فلسطين اليوم. تتصاعد حدة الخلافات على مستوى الجبهة الداخلية الصهيونية، حيث الحسابات الشخصية أقوى من كل الاعتبارات بحسب الأداء الحكومي الذي يجر تل أبيب إلى الويلات وفق المراقبين الصهاينة الذين يرون بأداء بنيامين نتنياهو المدمر خطرا على كيانهم المأزوم المترنح في الميدان والمحاصر بالمفاوضات والمنبوذ دوليا بحسب تحذيرات كبار القادة والخبراء، والعاجز عن رؤية اليوم التالي بعد الحرب التي أنهكته وسيده الأمريكي. وكما الجسر الجوي العسكري الأمريكي المتواصل لدعم تل أبيب جسر دبلوماسي لكبار المسؤولين بحثا عن مخارج لإنقاذ الصهاينة وللتخفيف من حجم الحنق العالمي الذي يحاصر نتنياهو، وبدأ بالتسلل إلى أروقة الإدارة الأمريكية. كل هذا والمعزوفة الأممية على حالها أوقف الحرب وأدخل المساعدات، جددها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من رفح المصرية، مطالبا بالعمل الجاد لوقف فوري للحرب وإيصال المساعدات إلى مستحقيها العالقين في المجاعة على المقلب الآخر من المعبر المقفل. معبر مقفل على المقلب الفلسطيني، بينما اتهامات الساسة والإعلاميين الصهاينة لبنيامين نتنياهو بالكذب حول نتائج الحرب في قطاع غزة تكاد لا تتوقف، وأنه لن يتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية هناك. مستمعنا الكرام، في هذا الإطار نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل طلال درويش.
لم تعد لغة التضليل وإطالة أمد الحرب لتنطلي على الكثير من الأوساط الصهيونية. هذه السياسة التي يحاول من خلالها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو التعمية على إخفاقه الكبير في تحقيق نتائج الحرب وحرصه على الحديث عما يصفه بالنصر المطلق، أدت إلى رد فعل معاكس داخل الكيان العبري، ودفعت الكثير من الخبراء والمعلقين إلى اتهامه بالكذب على الجمهور وافتقاده لأي استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أي نتائج مهمة بالنسبة للصهاينة.
غالبية الأماكن في قطاع غزة ليس فيها جنود، وهم لا يزالون يقولون لنا أن هناك حربا. هذا تضليل للجمهور، كما أن مصطلح النصر المطلق هو تضليل إضافي للجمهور، وهذا كذب مطلق، لأنه لا توجد أي قدرة لإسرائيل على إنهاء حركة حماس في عملية استمرت لأشهر. ومن الكذب القول لنا إن الأمر سيستغرق شهورا، والكذب الأكبر إن حجم القوات الموجودة في غزة لا يتلائم مع هذا الأمر.
من دون الدخول إلى رفح لا يمكن تحقيق أهداف الحرب، وهذا أيضا لا يعني أنك عندما تحتل رفح فإنك ستكون قضيت على حماس ودمرت قدراتها. ويجب أن نقول للجمهور أن هذه عملية طويلة ستستمر سنوات ومرتبطة بتغيير الرؤية الأمنية الإسرائيلية.
هذا الواقع المليء بالمرارة بعد أشهر طويلة من القتال ازداد سودادا بنظر أوساط صهيونية مختلفة مع تزايد العزلة الصهيونية دوليا، وفق ما عبرت عنه صحيفة الإيكونوميست في صفحتها الأولى.
أعتقد أن الحصار السياسي الذي يتزايد على إسرائيل ليس قضاء وقدرا، فقدرنا بأيدينا، وإذا لم تفهم الحكومة الإسرائيلية الوضع السياسي وأن المعركة العسكرية غير كافية من أجل إنهاء عملية عسكرية بنجاح وهناك حاجة لنهاية سياسية، فلا يمكن القول دائما لا لا، عندها ستفرض الأمور علينا ولن نحقق أي إنجاز ما سيظهرنا مجرد تابع للولايات المتحدة.
عنوان صحيفة الإيكونوميست يتحدث بشكل واضح، فإسرائيل تبدو وحدها وعلمها يرفرف في صحراء قاحلة، هكذا صورتنا اليوم. فإسرائيل الآن بمفردها، والخشية في إسرائيل ليست فقط فيما يتعلق بالدعم الدولي، إنما في كل ما يتعلق باستيراد السلاح، حيث قررت المزيد من الدول فرض حظر سلاح على إسرائيل.
الأوساط الصهيونية وجهت انتقادات قاسية للوزير روني ديرمر المقرب من نتنياهو بعد أن قال إن إسرائيل ستواصل القتال حتى لو بقيت بمفردها، وذكره هؤلاء أنه لولا الدعم الأمريكي المطلق للحرب لما كانت تل أبيب ستتمكن من القيام بها.
الشكر موصول للزميل طلال درويش على هذا التقرير، وإلى المحاور التي نسعى لمناقشتها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 71 بعد 100؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بالتصعيد برفح؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف عبر الهاتف من الأردن الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله دكتور سمير، أهلا ومرحبا بك وتقبل الله صيامك.
أهلا وسهلا، وسعيد بالتواجد معكم، وكل عام وأنتم بخير.
أعزكم الله. لليوم 71 بعد 100 أستاذ، العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وذلك بالرغم من نداءات محلية ودولية تطالب بإيقاف العدوان. كيف يمكن تناول عجز الأمم المتحدة عن وضع حد للعنجهية الصهيونية والأمريكية على القطاع؟
يا سيدي، بداية دعني أقول أخالفك قليلا أن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ليست ضعيفة جدا ولا حتى ضعيفة، ولكنها أداة كريهة بيد قوى الاستكبار في العالم، تراها بعين حولاء ورجل عرجاء. يستخدمونها متى شاءوا ومتى أرادوا.
يعني ليس فقط يعني عاجزة وضعيفة، بل هي أساسا أداة، يعني كما تتفضل
أداة أداة بالقطع، يفعلونها ويقوونها ويحقنونها بالفيتامينات والمنشطات عندما يريدون، ويضعونها بالثلاجات والفريزرات المجمدات عندما يريدون. هذا الطاعون الاستكباري في العالم الممتد عبر العالم بأكمله، بدءا من بريطانيا العجوز الشمطاء ودول أوروبا العاجزة التابعة الملحقة بالسيد الأمريكي، كلهم يأتمرون بمصالحهم ويأتمرون بأحقادهم الدينية وبأحقادهم التاريخية بدءا من حروب الصليبية حتى الآن. وما إسرائيل إلا قاعدة متقدمة لهم في المنطقة. هذه القاعدة عندما أحيانا اللاعبين المحليين فيها وهم عصبة نتنياهو أحيانا يشذوا أو يبتعدوا عن الخط المرسوم لهم، فيثور السيد المشغل لتصويب رميهم. ولكن هذا السيد الذي نسمع تأتأته إذا أراد فهو بساعة واحدة فقط يقول لهم قف فيقفوا.
نعم.
هذا عهر سياسي، عهر استعماري، ما عاد يفوت علينا. من يرسل القذائف والطائرات والمدافع والذخيرة والجنود حتى أوكي ومنصات التجسس، لا نصدق ما يقوله لسانه، لأن هذا نوع من النفاق، وفي أحسن أحواله دفاع عن مصالحهم.
نعم.
وليس شفقة علينا ولا شفقة على بلادنا.
نعم، هي المشكلة دكتور سمير، البعض ما زال يبني على هذه المنظمات، على الأمم المتحدة، بالرغم من أن يعني هناك ثبت عجز هذه الأمم المتحدة وأنها متواطئة وأداة كما تفضلت بيد أسيادها، إلا أن البعض ما زال يعني يكون له أمل في هذا المجال. لننتقل إلى قضية المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وهي ما زالت جارية. الاحتلال وبالطبع الجانب الأمريكي إلى جانب الاحتلال يركزان على مسألة الأسرى لدى المقاومة، بينما المقاومة ما زالت تصر على العنوان الذي رفعته منذ البداية وهو وقف إطلاق النار. ماذا في وجهة مسار المفاوضات اليوم دكتور سمير؟
يا سيدي، التفاوض فن وعلم وقوة. فن وعلم وقوة. نحن جبهة الصمود والتصدي لسنا مرعوبين ولا مستعجلين ولا خايفين، لا عزمنا خار ولا قوانا انهارت، بل نحن لهم بالمرصاد. أرادوا التفاوض الجدي وفق شروطنا وشروط المنتصر، نحن المنتصرون، نحن لسنا بمأزق. صحيح أن دمنا ينزف وبلادنا تهدم، ولكننا ندرك تمام الإدراك أن الأوطان لا تهدى. هذه فلسطين بما تمثل بكل رمزيتها، وهذا التكالب العالمي ندرك حجمه وعمقه، وبالتالي لا نملك أوهاما. الأحرار منا لا يملكون أوهاما أنهم سيهدوننا وطنا. العنوان الرئيسي هو العدوان وليس الأسرى. الأسرى مع حبنا وتمنينا الآن قبل الغد أن نراهم بيننا، ولكن العنوان الرئيس كما تفضلت هو وقف العدوان وانسحاب العدو، ومن ثم الاستعداد لجولة أخرى قادمة ثانية وثالثة حتى تقع المنازلة الكبرى، وهي إن شاء الله قادمة في زمننا، في هذا الزمن الذي نعيش فيه.
نعم. دكتور سمير، الحديث اليوم يدور عن خلافات في مسار العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب. ماذا عن ماهية الحديث عن هذه الخلافات، بالرغم من كل ما توفره الإدارة الأمريكية من دعم سواء لوجستي أو دعم سياسي وأممي لتل أبيب على كافة الصعد؟
يا سيدي هذا خلاف من داخل الصحن، من داخل المعسكر إياه، يختلفون على الأنسب لمصالحهم، الذي يحمي مصالحهم. هم يقفون على حافة الهاوية، وهناك تيارات تناقش هذه الحافة، هل من الأفضل لمصالحنا وليس لأهل غزة ولا لفلسطين ولا لأحرار المنطقة. هم يناقشون كيف يحصلون على أكبر حصة من الكعكة كما يسمونها، وبالتالي هو خلاف على تفاصيل تعنيهم وليس على خلاف على تفاصيل تعنينا أو تعني ألم ومواجع أهلنا في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي مكان فيه أحرار مظلومين. وبالتالي لا تعودوا كثيرا على هذا الخلاف.
دكتور سمير أيوب، يعني بالرغم من إعلان الاحتلال توجهه جنوبا في الحرب على القطاع، لكن هناك اليوم معارك في شمال القطاع، ويبدو أن جيش الاحتلال لم يحسم أمره في العديد من مناطق شمال القطاع. إلى ماذا تشير مواجهات شمال القطاع اليوم دكتور؟
يا سيدي قلناها وقالها كل أحرار محور المقاومة والأبطال في الميدان، قالوها من أول يوم. لا تصدقوا هذا العدو الكاذب أنه حسم جغرافيا الصراع. نحن موجودون في شمال غزة، وتحدث رشقات وزخات من الصواريخ بين الحين والآخر للقول لهم نحن موجودون، نحن موجودون مقاتلين وموجودون أسلحة وموجودون فعالية ونقنصكم الواحدة تلو الآخر، نحن نلاعبكم لعبة القط والفار. هذه المعركة لا يمكن أن تحسم إلا بالنقاط. هذا العدو الواهم أنه سيقضي على المناضلين المكافحين في غزة بالضربة القاضية هو واهم. نحن نتقن فن المناورة والاقتصاد بالذخيرة، ولكن كل طلقة نقصد بها قتيلا منهم، وكل قذيفة نقنص بها آلية من آلياتهم. نحن لهم بالمرصاد، مش مستعجلين. هذا البلد بلدنا، وهذا الأهل أهلنا، والعدو بحضننا، جاء برجليه بأظلافه دخل إلى عش الدبابير، فليحتمل.
نعم دكتور سامي، يعني المقاومة كما تفضلت وأشرت إلى هذا الواقع الميداني وإمكانيتها وقدرتها، يعني هي تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وتؤكد على هذا المبدأ بأنه ما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. بشكل أدق، يعني ماذا يوجد في معادلة المقاومة؟
يوجد فيها أهم ما في هذه المعادلة، أننا ندرك حقنا، ندرك أصدقائنا، نعلم من هم معنا ومن المنافقين، نملك أدوات القتال تبع ما نملك، نتقن استخدامها بشجاعة وبجرأة. كنا نقول بالمسافة صفر، نحن الآن نقول بالالتحام. كنا نقنصه فقط بالرصاص، الآن نذبحه بالسكين. نحن نلتحم مع هذا العدو، هذا ما بجعبتنا. حقنا وإرادتنا وعزمنا وتصميمنا وشجاعتنا واستعدادنا للتضحية، هذه أقوى أسلحة نملكها.
نعم دكتور سمير، لننتقل إلى محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها مع استمرارية العدوان على القطاع واستمرارية المواجهة من قبل الفصائل المقاومة في غزة. ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
يا سيدي من الحقائق وليس المؤشرات أن جبهة الإسناد متفقة تماما على الخط العام للإسناد وعلى تفاصيل الإسناد، وقد استعدوا لذلك مسبقا بدليل أن لكل جبهة اكتفاء ذاتي بالقوة، أدوات القوة من السلاح والعتاد والرجال، وهي في تسير وفق مخطط مسبق، تملك قرارها وتملك زمام الأمور. كلما رفع العدو بكافة صوره، سواء العدو في داخل فلسطين المحتلة أو العدو في المنطقة أو في الإقليم، كلما رفعوا وتيرتهم نملك المفاتيح الاستباق لهم. ها هي جبهة البحر الأحمر وإخوتنا اليمنيين بارك الله فيهم، وإخوتنا في العراق بارك الله بهم، وإخوتنا وأهلنا وأصدقائنا في إيران. يعني الكل متناغم يؤدي حصته في المعركة دون مراهقة ودون تعجل. هذا العدو هو الذي أتى إلينا، وعليه أن يجر أذيال الخيبة كما فعلت بريطانيا في مصر عبد الناصر عندما هاجموا بورسعيد، وبعدها سقطت هذه الإمبراطورية العجوز بريطانيا، وطار إيدين وطار جيمولي وطار كلها. هذه معركة طوفان الأقصى، سنقطف ثمنها جميعا، وسينهزم فيها العدو أو سيجر أذياله من المنطقة برمتها. النصر لنا ونحن
بإذن الله نتعجل. بإذن الله. شكرا لك الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن. شكرا لكم.
شكرا لك يا سيد.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. يحاول الكيان منذ نشأته أن يبني شرعية وجوده على عنصرين اثنين، التاريخ والثقافة الغربية الحديثة. هذه الثقافة التي تبرر الاستعمار وتسوغه في مقابل المجتمع الفلسطيني الذي يستمد شرعية حقه في الوجود من الأرض. فلسطين على خلاف الكيان ليست سردية تاريخية يتداعى لها القوم من أطراف الأرض، أو فكرة تحمل على ظهر القوة المادية الغربية الحديثة، بل فلسطين شعب يعيش فوق أرض، شعب قوض بوجوده المعنى الأساس الذي حاولت الثقافة الاستعمارية أن تبني عليه شرعية قيام الكيان، المعنى الدال على أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا أصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يقتل اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا عالفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزور آثار الحروب؟
هناك فرق متعلق بصناعة المعنى بين الكيان وفلسطين. فإذا كان الكيان يتوسل بالتاريخ وبقوة الحداثة المادية لصناعة المعنى الدال على شرعيته في الوجود والبقاء، فإن الفلسطينيين يصدرون عن انتسابهم للأرض ووجودهم فوقها لإفادة معنى الحق في المقاومة. وبهذا نخرج من دائرة الصراع الضيقة إلى صراع أكبر، صراع بين السرديات التاريخية المتوسلة بقوة الحداثة المادية وبين السرديات القائمة على التفاعل مع الأرض بوصفها الموطن الأصلي للوجود. يبدو أن المستوطنين الصهاينة الذين هجروا مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة يأسوا من أمر العودة إليها مع استمرار العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وباشروا بتأسيس حياة جديدة لهم بعيدة أو بعيدة عن الحدود مع لبنان. في هذا السياق كتبت صحيفة إسرائيل اليوم تقول: بينما مددت الحكومة مدة الإخلاء لمستوطني الشمال تدرك أن هؤلاء سيبقون خارج منازلهم لمدة طويلة، وفي هذه الأثناء هي تقوم بتمديد عملية الإخلاء كل شهر، ويستعد الكثير من مستوطني الشمال بناء ذلك لإقامة طويلة. وإذ لفتت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال أجلت أكثر من 80% أو أجلت أكثر من 80% من مستوطني في بداية الحرب إلى الفنادق، تؤكد أن اليوم لم يبقى في الفنادق سوى 25% فقط منهم، أما الباقون فقد وجدوا حلولا أخرى وأغلبهم استأجروا شققا في أنحاء متفرقة. ننتقل إلى الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بعدما تحول ملف نزوح مستوطني الشمال إلى أزمة ضاغطة على الكيان الصهيوني، رأت أوساط صهيونية أن الحل هو بوقف إطلاق النار في غزة، بعدما ربط حزب الله جبهة الشمال بما يجري في غزة.
نحن نتحدث منذ أشهر وكل يوم نقول عن يوم قتال إضافي، والمستوطنون لا يزالون نازحين، فهل هناك أي علامات حول اتجاه معين؟ ونحن لا نزال نتحدث عن نفس المعادلة فيما هناك عشرات الآلاف من سكان الشمال نزحوا عن منازلهم.
هذا الواقع في الشمال سيرافقنا لوقت طويل، لأن حزب الله أجرى ربطا بين ما يحصل في الجنوب وما يحصل في الشمال، وإذا ما نظرنا لأكثر من 5 أشهر من القتال فهو نوع من حرب الاستنزاف والرغبة في جذب الجيش الإسرائيلي من الجبهة مع غزة. وهنا نصل إلى موضوع النازحين، وأنا أسمي هذا الأمر بالقرار التكتيكي الذي بدأ يتحول إلى مشكلة استراتيجية. أنا أعتقد أنه بإمكاننا إعادة السكان شيئا فشيئا وتوفير شعور الأمن لهم لو تمكننا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
لقد أطلقت سفارات الإنذار طوال اليوم في كل الساحة الشمالية من إصبع الجليل حتى الجليل الغربي، وسقط صاروخ في فندق لمطلي الذي أصيب بأضرار كبيرة، والتقينا مع رؤساء المجلس في الشمال وقالوا لنا أنه جاء الوقت لتضع الحكومة حدا لإطلاق الصواريخ، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا ويجب إعادة التعليم بأسرع وقت ممكن بعد أن يتم التوصل إلى حل.
يطلب مستوطنو الشمال الحل من الحكومة، وهناك في هذه الحكومة من لا يزال يتحدث عن صوابية قرار الإخلاء من عدمها.
لقد عرضت إخلاء سكان الشمال وحذرت من تداعيات ذلك، وقلت في حال قمتم بذلك فإن هذا الأمر لا يمكن إصلاحه، وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل. فنصر الله وفق قواعده لا يطلق النار على حيفا ومحيطها، هو يطلق النار على المناطق التي أخليناها، وهو يقول إنه يوجد فيها جنود الآن.
بالنسبة للمستوطنين، ليس مهما من وافق على إخلاء المستوطنات ومن رفض ذلك، المهم الآن لا أمان في الشمال، والمطلوب إيجاد حل لإعادتهم إلى مستوطناتهم.
مع شكر الجزيل الزميل امتثال الأشقر على هذا التقرير. ومستمعينا مستمعتنا، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد تناولنا في لقاءنا لهذا اليوم موضوع غزة، المقاومة وتثبيت الردعة. ونشكر مرة أخرى الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا من الأردن. شكرا جزيلا أحبتي الأفاضل لطيب متابعتكم، نتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت، وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت، وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح، على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام.
نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله.